بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبسنبتكم والتصل إلى شيخ زين الدين عبد العزيز بن زين الدين المليباري الفناني الشافعي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبكم وبعلومه وعلمكم سائر الصالحين، إلى أن قال: وهذا شرح من كتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي، وبقية المجتهدين مثل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي رضي الله عنهما.
الزبيدي
رضي الله عنهما،
نسبة إلى بلد زبيد.
وشيخ مشايخنا شيخ الإسلام المجدد زكريا الأنصاري والإمام أمجد أحمد المزجد الزبيدي رحمهم الله تعالى، وغيرهم من محقق المتأخرين، معتمدا على ما جزم به شيخ المذهب النووي والرافعي، فمحقق المتأخرين رضي الله عنهم، راجيا من ربنا الرحمن أن ينفع به الأذكياء أي العقلاء، وأن تقر به أي بسببه عيني غدا أي يوم الآخر بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشية. آمين.
صلى الله عليه وسلم محمد. اللي تقدم معنا أنه جمع هذا الكتاب الفقه على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تقدم معنا بعض ترجمة الإمام الشافعي الذي كان له اعتناء قوي بالقرآن وتلاوته، وقد حفظه ابن 27 كما علمنا، وكان يقرأ في أكثر أيامه في اليوم ختمة، وفي رمضان يقرأ في النهار ختمة وفي الليل ختمة، فلو في كل رمضان 60 ختمة يختمها قراءة القرآن. فقل لي شافعية أتباعه كم يقرؤون من القرآن في رمضان وغير رمضان؟ ولو خرجوا من 60 إلى 6 أقل ما يكون، ولكن تجد عندهم تقصير في الارتباط بالقرآن الكريم. والإمام الشافعي أحد هؤلاء الأئمة الأربعة الذين أظهرهم الله وأشهرهم من مجتهدي أهل السنة والجماعة في القرن الثاني والثالث. هؤلاء الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أشهر الله تبارك وتعالى اجتهادهم، وهيأ من يأخذ المذهب عنهم كاملا ومن يعتني بنقله، فحفظت مذاهبهم على التمام والكمال وانتشرت بالأمة. من المعلوم أن أهل الاجتهاد المطلق من أهل السنة كثير في وقت هؤلاء وقبلهم وبعدهم، ولكن هؤلاء أظهر الله تعالى اجتهادهم ونشره بين أهل السنة والجماعة، فلا يكاد يكون هناك اجتهاد لغيرهم من الأئمة المجتهدين، وهو لم يحفظ كاملا وبقي منثورا في مسائل منقولة عن المجتهدين غالبها يوافق اجتهاد واحد من هؤلاء الأربعة، فصار هؤلاء الأربعة بين أهل السنة والجماعة ملخص عجيب لدلالات الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأحكام، وما يستنبط بها بواسطة بمعرفة الإجماع والقياس، فكانت زبدة ينطوي تحتها غالب ما يحصل ويتجدد من المسائل واجتهاد المجتهدين. وإلا فهم كثير، وقد ذكر عندكم صاحب الزبد 5 منهم: الشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل والسفيان، ثم قال: وغيرهم من سائر الأئمة أي الذين وصلوا رتب الاجتهاد بحقيقة وشهد لهم بذلك على القدم القويم، وغيرهم من سائر الأئمة على هدى، فكلهم مرجعهم واحد وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولسعة دلالة الكتاب والسنة جاءت الاجتهادات ومحتوية شؤون الأمة وأحوالها المختلفة ما بين أزمنة وأمكنة، وما بين قوة في أفراد الأمة وجماعاتهم وضعف يحصل لهم. وعلى هذا الحال بنى الإمام الشعراني عليه رحمة الله كتابه الميزان على أن هذه المذاهب الأربعة مذهب واحد في الحقيقة لاتحاد مصدرها ومرجعها، وأن ما جاء من الاختلاف في اجتهادهم يبين ما جاء في أصل الوضع وضع الكتاب والسنة من أنها جاءت لجميع الأمة قويهم وضعيفهم، وأنه لا ينبغي أن يسلك بالأقوياء مسلك الضعفاء ولا أن يكلف على الضعفاء أن يرتقوا مسلك الأقوياء، وبذلك قام الميزان على المرتبتين الضعيف والقوي، ولخص بعد ذلك اجتهاد الأئمة الأربعة في الرجوع في مختلف أبواب الفقه إلى مرتبتي الميزان ما بين التخفيف والتشديد، التخفيف على الضعفاء والتشديد على الأقوياء، وكتب في ذلك فصولا وكتابا مخصوصا اسمه الميزان الكبرى. على كل إن عرفنا أن الأمر مع كونه غير محصور في اجتهاد سادات الأئمة الأربعة فصار بعد ذلك كالمندرج في اجتهادهم من جهة شيوع مذاهبهم وانتشارها بين أهل السنة في مشرق الأرض ومغربها، وأن ما عدا ذلك من الاجتهادات يكاد أن يكون مندرجا في شيء من اجتهادات الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله، وبذلك صاروا مظهر الفقه في هذه الأمة فقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس مستنبط مستخرج ملخص فيما قرره هؤلاء الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم أن كان لكل منهم تلامذة ومنتمين إلى المذهب على مدى القرون خدموا فيه المذهب، كما أشار الشيخ إلى قوله هذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين يصب شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي أخذ عن الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان هذا الإمام الشيخ بن حجر المولود سنة 99 من الهجرة النبوية، مات أبوه صغير وكفله جده، ومات جده فتولى كفالته شيخ أبي شهاب الدين الشناوي وأبو شهاب الدين أبو الحمائل شمس الدين الشناوي وشهاب الدين أبو الحمائل، بعدين نقلوه إلى مقام سيدي أحمد البدوي وبدا هناك في طنطا بداية أخذه للعلم، ثم نقلوه وهو بن 14 سنة إلى الأزهر الشريف، دخل الأزهر وقال أقمت فيه نحو 4 سنين ما طعمت فيها اللحم، وقال أني كابدت في وقت طلبي للعلم من الجوع ما لا يكاد تتحمله الطبع البشرية، قال وأشد من ذلك أذايا كان يؤذيني بها جماعة من الدارسين معي في الدروس كانت أشد، ولكن صبر على كل ذلك حتى نجح وأفلح وكان إمام من الأئمة المهديين، انتقل إلى مكة المكرمة عليه رحمة الله، ولذلك سمى بالمكي، وقام بقية عمره بمكة المكرمة حتى توفي بها وهو ابن 65 سنة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وصلي عليه عند الملتزم ودفن بمقبرة المعلى عليه رحمة الله تعالى الشيخ أحمد بن حجر. قالوا بقية المجتهدين مثل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي وشيخي مشايخنا زكريا الأنصاري وأحمد المزجد الزبيدي وغيرهم من محققي المتأخرين معتمدا على ما جزم به شيخا المذهب، الشيخان اللذان إذا أطلق عليهما الشيخان في الفقه فالمراد بهما الرافعي والنووي، شيخ المذهب النووي والرافعي، سيدنا الرافعي نسبته ما ذكره الإمام النووي أن رافعان بقزوين لم يصححوه، وقال أهل قزوين مش عندنا بلد بهذا الاسم، ولكن رافعان بلفظ العجم مثل رافعي عند العرب، لأنهم النسبة عندهم ما هو الياء مثل العرب، وإذا بيقولون بينسبون أحد يقولون رافعان وطالبان فالنسبة عندهم ألف ونون. الرافعي اضطرب الكلام عنه فيما كتبه هو، فقيل ذكر نسبه إلى رافع بن خديج، وأن نسبة رافعي إلى الصحابي رافع بن خديج، ويذكر عنه في كتاب آخر أنه ذكر أنه يغلب على ظنه وقلبه أنه من ذرية مولى صلى الله عليه وسلم أبي رافع، أبي رافع بن الحقيب بن أبي رافع. فعلى كل حال، ونسبة الإمام النووي إلى نوى، وهذه بلدته التي ولد فيها ثم توفي بها وهو بن 45 سنة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بهذا نعلم ما تم من خدمة مذهب الإمام الشافعي بعد من يسمون بالأصحاب في الرعيل الأول ولهم الأوجه في المذهب، وجاء محرر المذهب من بعدهم الإمام الرافعي والإمام النووي، ثم جاء من بعدهم قال فمحقق المتأخرين، ويعني بهم ابن حجر والرملي أشهرهم في ذلك. إذن فمضى فقهاء الشافعية على تقديم ما اتفق عليه الشيخان، والشيخان كما يطلق الشيخان في الحديث على الإمام البخاري ومسلم، أي قال لهم الشيخان، فهم شيخان في الحديث. وعندنا في علم الفقه في الشافعية يطلق الشيخان على الرافعي والنووي، كما يطلق في الصحابة لفظ الشيخين على سيدينا أبي بكر وعمر، فقال لهم الشيخان، فهم شيخان في الصحابة أبو بكر وعمر. والشيخان عند المحدثين الإمام البخاري والإمام مسلم، والشيخان عند الشافعية في الفقه الرافعي والإمام النووي، يقدمون ما اتفقوا عليه ثم ما جزم به النووي فالرافعي، ثم ما رجحه الأكثر، ثم من المفتى به عندهم وكتب الإمام بن حجر والإمام الرملي وشيخ الإسلام زكريا والشيخ الخطيب وابن قاسم والمحلي، هذه الكتب ما جاء عن في كتب أيضا الشبراملسي وابن زياد اليمني والقليوبي ونظراؤهم معتمدة في مذهب الإمام الشافعي. ثم بعد ذلك جاء الترجيح فيما يتعلق بالإفتاء من باب اختيارات هؤلاء الأئمة. ففي خلاصة ما جاء به فقه الإمام الشافعي، وهو الذي اعتنى بأصول الفقه وانتشر على يديه فيما بعده عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بمذهبه خدم من قبل الأصحاب ومن ذكرنا من بعدهم من العلماء، وانتهوا فيه إلى ترتيب الفتوى بما في هذه الكتب المعتمدة لأجل منع التطاول ممن ليس أهل، ولأجل حفظ الأصل. وبعد ذلك كله من المعلوم أن الأصل راجع إلى أصل الأصول وهو الكتاب والسنة، وأن مجال الاجتهاد لأهله غير الأدعياء وغير المتطاولين واسع وكبير. وذكر عندكم في الإمام الشيخ شطا في شرح على فتح المعين خلاصة مما قالوه في الإفتاء، أنه يقدم عند ثلاثة ما في التحفة وما في النهاية الإمام الرملي، وعند اختلافهم فمنهم من يرجح كلام الإمام بن حجر كما هو في عدد من بلاد العالم الإسلامي، ومنهم من يرجح أيضا كلام الإمام النووي. وذكر إن كان المفتي أهل الترجيح رجحه وإلا تخيره. ثم ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام في شرح الصغير على البهجة وشرح المنهج، وبعد ذلك ذكر فتح الجواد والإمداد والفتاوى وشرح العباب، وأن مقدم عليهما شرح بافضل، وحواشي المتأخرين يقول إنها غالبا موافقة للرملي، فالفتوى بها معتبرة إلى آخر ما ذكر. ثم قولهم إن في العمل بحق النفس يمكن الأخذ بأي شيء مما في هذه الكتب في شيء من النظر، وانتقده الإمام أحمد بن حسن العطاس، وكان مثل كثير من صلحاء السلف في القرون الأولى ما بعده أنهم في حق أنفسهم يميلون إلى الاحتياط وإلى التشديد على أنفسهم، وفي حق عامة المسلمين يميلون إلى ما يسعهم خلاف ما يفهم من كلام أبو الفقهاء. ولهذا ما جمعه الحب عطاس الحبشي عليه رحمة الله من مقدمة في كتابه تذكير الناس بموجود المسائل الفقهية في كلام أحمد بن حسن العطاس يحتاج إليه كل طالب علم منكم من يتأمله، يرجع فيه أن يرجع الأمور إلى أصولها ويخرج عن صحة المقصد في حفظ الفتوى والكلام من غير الأهل ومن المتطاولين عليها إلى وجود التعصب بعد ذلك لكلام بعض الأئمة دون بعض، وإلا فمختلف الأقوال المروية لها أصول ومستندات، وبعد ذلك جوانب الاحتياط في الدين في العمل بحق النفس أو في إرشاد الناس كذلك أمر واضح، ووجود الضرورات والظروف الشديدة القاسية لها مجالها كذلك في أمر هذا الدين وهذه الشريعة. ومن الناس من يكون وعاء العلم منهم من يكون عالم، العالم ما يعرف إلا مجرد النقل وغايته ينزل على وجه صحيح من الوجوه في التطبيق، ولكن صاحب العلم الذي بواسطة جمع هذه المعلومات يستنتج ويستخلص منها ويزيد عليها ويعرف مغازيها وما إليها، هذا العالم ما هو مجرد ناقل للعلم ولا مجرد وعاء. وهكذا يحتاج الاطلاع على مثل كلام ذاك العارف بالله تبارك وتعالى، وأن الأصل في تقيدنا بالمذاهب وفي تقيد أهل كل مذهب بالتراتيب في مذهبهم المقصود منه حفظ الشريعة من التلاعب والأهواء، ولا مجال بعد ذلك للتعصب ولا للحصر ولا لانتقاص قول على قول بغير بصيرة في الدين. الله لا إله إلا الله. ولما رأى بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله في رؤيته يقول أليست البسملة آية من الفاتحة يا رسول الله؟ قال نعم، لكن لا تبطل صلاة تاركيها. إن كانت آية من الفاتحة كما ترجحت عند الشافعي وغيره قال لا تبطل صلاة تاركيها، إن شريعتي واسعة، الذين اجتهدوا وقالوا أنا ليست آية من الفاتحة لهم وجه، ما يمكن تبطلوا صلوات عباد الله تبارك وتعالى تقولون الصلاة أقوم الصلاة الباطلة. وهكذا فما أوسعه أوسع شريعته وما أوجب على المتفقه في شريعته أن يعلم الأصل الذي قامت عليه الشريعة على يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتشرت لأمته. يقول راجيا من ربنا الرحمن أن ينتفع به الأذكياء العقلاء والفاهمين الوعاء، وأن تقر به أي بسببه عيني غدا يعني في اليوم الآخر يوم القيامة وفي الجنة بالنظر إلى وجه الكريم أعلى نعيم الجنان، وبالنظر إلى وجه الكريم بكرة وعشية وهي أعلى ما يحصل من النظر إلى وجه الله تعالى، فإن النظر إلى وجه الله في الجنة على مراتب، فأقل المؤمنين من يعطى هذه النعمة ويمكن من هذا في كل جمعة في كل أسبوع. ومنهم من يكون أكثر من ذلك، وأعلاهم من يمكن من النظر وجلاب بمقدار كل بكرة وعشي. هذا طلبه الشيخ أن ينزله الله هذا المنزل، وأن يكون من الممكنين في جنة الله إلى النظر إلى وجه الله بكرة وعشية. وهؤلاء أعلى أهل الجنة من يأذن الله لهم بالنظر إلى وجه الكريم في مقدار كل بكرة وكل عشية، فضلا منه وجودا وكرما. وسيفتتح الآن الكتاب بباب الصلاة، جعلنا الله من المقيمينها والقائمين بحقها ظاهرا وباطنا. واصلوا تباحثكم وابحثكم وجمعكم للفوائد ونقلكم للنصوص لاتساع الفائدة وشحن الذاكرة بما ينورها وما يفيدها بقصد التوسع في فهم الدين والاستمطار فتح الرحمن الرحيم جل جلاله. رزقنا الله كمال اليقين لما التقوى والإخلاص والصدق والاتباع لخير الخلق بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.